بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الفرع الثاني من فروع المسألة، وهو أن جواز الأكل هل مخصوص بمن لم يمنع من الدخول في الدار بحيث كان مأذونا ولو بشاهد الحال وما شاكل ذلك، أو أن جواز الأكل ثابت مطلقا حتى بالنسبة إلى الممنوع من الدخول في الدار، إذ المعروف في كلماتهم هو الثاني، وهو أن الجواز مطلق سواء منع الشخص من الدخول في الدار أو لا، بخلاف ما ذهب إليه ابن إدريس، حيث ذهب قدس سره إلى أنه إنما يجوز الأكل مع فرض أن الشخص مأذون وغير ممنوع من الدخول، أما لو منع من الدخول في الدار فلا يجوز. والمشهور إنما ذهبوا إلى عدم الفارق من جهة إطلاق الآية، حيث إن الآية بمقتضى إطلاقها لا فرق بين كون الدخول بالإذن وعدمه، فمن يدعي التقييد هو الذي يحتاج إلى مؤنة وأن يبرز لنا نكتة توجب رفع اليد عن الإطلاق. ولهذا حاول كما ذكرنا بالأمس في التنقيح الرائع للمقداد الفاضل المقداد أن يبرز دليلا لكلام ابن إدريس بحيث يصلح أن يكون مقيدا لإطلاق الآية، فذكر أنه الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه كما هو واضح، إذ الأكل وين ظرفه في البيت، فكيف يحصل الأكل في البيت إلا بالدخول. فصح أن يقال بأن لازم الأكل هو الدخول فيه، ولا يتحقق الملزوم إلا باللازم، وحيث إن الملزوم والمعلول في المقام وهو الأكل متوقف على الدخول الذي هو العلة واللازم، والمفروض أن اللازم منهي عن حسب الفرض وهو الدخول، إذ أنه مع فرض منع المالك من دخول الولد أو ابن العام أو ابن الخال أو الصديق أو من ملك المفاتيح إلى البيت مع فرض صدور المنع منه، لا يجوز للغير أن يدخل الدار بحجة أنه يجوز لي الأكل بإذن الشارع، إذ مع فرض المنع من الدخول لا يجوز له الدخول إلى الدار.
فإذا كان اللازم عن الدخول منهي عنه إلا بالإذن فالملزوم كذلك أيضا لتبعية المعلول للعلة وتبعية الملزوم لللازم. نعم، إذا كان اللازم ليس منهيا عن فلا مانع من تحقق الملزوم وهو الأكل، وأما حسب الفرض اللازم منهي عن فالملزوم كذلك. هذا أولا. ثانيا، ذكر في كلامه بأنه الأصل هو تحريم أكل مال الغير بغير إذنه. خرج من هذا الأصل والقاعدة العقلية قبل أن تكون شرعية مورد بالاتفاق، وهو ما لو دخل بالإذن أو لم يكن ممنوعا من الدخول، وأما الباقي فيدخل تحت القاعدة الكلية. ما هو الباقي؟ أي ما لم يكن مأذونا بمعنى الممنوع والمنهي عن الدخول في الدار. الدليل الثالث الذي أفاده في عباراته أن إذن الدخول قرينة دالة على إذن الآكل، وبيان كلامه تعميقا لكلامه بأن الآية كما ذكرنا في صدد بيان حكم ظاهري طريقي على نحو الأمارة لا الحكم التعبدي الماحض كما ذكرنا في جلسة في قبل جلستين أو ثلاث، والحكم الظاهر الذي هو أمارة ناشئ من شنه؟ ناشئ من طريق كاشف عن الواقع، وعبرنا عنه بظهور الحال، فإن الظهور الحالي كالظهور اللفظي كاشف عن الواقع، وهذا الظهور الحالي يقول الفاضل المقداد ليس هو إلا أنه ظاهر حال أصحاب هذه البيوت الإذن في الدخول، وهذا الإذن هو الطريق الكاشف عن جواز الأكل. فكون البيت بيت عمي أو بيت ولدي أو بيت أبي أو بيت خالي أو بيت صديقي، كون البيت كذلك ظاهر بظهور الحال أن هنا إذن في الدخول، وإذن الدخول قرين على الإذن في الأكل. التفتي لكلامه؟ فكون البيت بيت عمي مو قرين مباشرة على الأكل، بل هو قرين على الإذن في الدخول، والقد والإذن في الدخول قرين على الإذن في الأكل. والمفروض أنه لا إذن في الدخول فلا قرينة كاشفة عن جواز الأكل، لأن القرينة على الأكل شنه؟ الإذن في الدخول. والمفروض أنه لا إذن في الدخول فلا قرينة على جواز الأكل، وإذا لم تكن هناك قرينة على جواز الأكل فنرجع إلى القاعدة عند عدم وجود قرينة على الأكل. ما هي القاعدة؟ حرمة الأكل. هذه ثلاث نقاط ذكرها الفاضل من؟ المقداد، وقد نقلها صاحب الجواهر في صفحة 410، نقل عبارته كاملة ونحن حللناها إلى هذه النقاط الثلاث. أقرأ عبارته فقال: ولكن في التنقيح لابن إدريس أن يقول، هاي مو كلام ابن إدريس، هو جاي يستدل يعني يقوي كلام ابن إدريس ويجل ويذكر له دليل. لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه، الأكل في البيت يستلزم الدخول في البيت، واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالإذن، لا يجوز الدخول في دار الغير إلا بإذنه، فكذا الملزوم وهو الأكل. نعم، وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل الذي ذكرناه. ليش؟ لأن اللازم وهو الدخول ليس منهيا عنه، فلا يكون الأكل منهيا عنه. هذا القسم الأول. الثاني، وأيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه، هذا أصل عقلي لأنه ظلم قبل أن يكون شرعي. خرج ما خرج بالاتفاق، ولا خرج بالاتفاق إذا كان الداخل بإذنه بالإذن وعدم المانع، فيبقى الباقي على أصله وهو التحريم. هذا الثاني. ثالث، وأيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل. واضح عبارته؟ إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل، وحيث لا إذن فلا قرينة، لأن الأكل محرم بالأصل. هذا تمام كلام الفاضل المقداد في التنقيح كدليل على مدعى ابن إدريس. صاحب الرياض تعقب الفاضل المقداد فأشكل على ما أفيد في التنقيح بعدة إشكالات ترجع إلى إبطال الأدلة الثلاثة التي ذكرها من الفاضل. أما الدليل الأول فإنه لا نسلم الملازمة التي ذكرها الفاضل، وهو أن النهي عن اللازم نهي عن الملزوم. عبارة حلوة لكن لا دليل عليها. فإنه ذكر قدس سره بأن النهي عن الدخول يستلزم النهي عن الأكل، فأصل هذه الملازمة لا دليل عليها، إذ قد الشخص لا يقبل لطرف أن يدخل الدار لأجل وجود أمانة في الدار، لأجل وجود غرض في الدار، امرأة في الدار، ولكن لو دخل اتفاقا وقد تحقق المحذور لا يمنع من الأكل. فأنا لا أقبل أن يأكل شخص، لا أقبل أن يدخل الشخص داري، ولكن لا أمنع أن يأكل أكل الموجود داخل الدار. فالملازمة لا دليل عليها، لا شرعا ولا وجدانا ولا عرفا، إذ التفكيك واضح بين الطرفين. على أنه لو تنزلنا وقلنا أن هناك ملازمة، فإن الملازمة إنما تتم ما دام النهي فعليا عن الدخول، فيقال النهي الفعلي عن الدخول نهي فعلي عن الأكل، وهذا يحصل قبل الدخول في الدار، قبل أن يحط رجله في الدار يقول أنت منهي عن الدخول في الدار، فهناك نهي عن شنه؟ عن الأكل. ولكن لو ارتفع النهي عن الدخول إما بالعصيان بأن عصى ودخل الدار بعد الدخول في الدار، هل يخاطب بالنهي عن الدخول؟ لا يخاطب، لأن التكليف يسقط بالعصيان، كما من مسقطات الحكم كما ذكرنا العصيان. فبعد الدخول في الدار لا يقال لا تدخل، لا معنى هو داخل الآن، لا يقال لا تدخل، لأن معنى لا تدخل لا تحدث دخولا في الدار، وحيث إنه بعد تحقق الدخول والعصيان يسقط النهي الفعلي عن الدخول، فلا يثبت طرف الملازمة وهو أن النهي عن الدخول نهي عن الأكل، إذ النهي عن الدخول سقط، فالملازمة ترتفع بعد الدخول، وقد يرتفع ذلك بغير العصيان كما لو دخل نسيانا غفلة، دخل الدار غفلة ونسيانا ورأى نفسه عند الثلاجة، عندما قرب يده من العصير تذكر شنه، تذكر شنه النهي عن الدخول، يقول تعال أنا منهي عن الدخول، لكن قد تحقق الدخول غفلة ونسيانا فارتفعت الحرمة، فيجوز له الأكل حين يقول هو يمنعني من الدخول لا أنه منعني من الأكل، والمفروض أنه قد تحقق الدخول، فحينئذ يأخذ ويشرب عصير البرتقال هنيئا مريئا. إذن لا نسلم أصل الملازمة، ولو سلمت لا تتحقق طرف الملازمة بعد فرض شنه، بعد فرض تحقق ماذا؟ تحقق المنهي عن إما عصيانا وإما نسيانا. هو يقول السيد حبيب الرياض هناك فرق بين حرمة الدخول ووجوب الخروج، يقول بالعكس، يقول هذه الدين أن حرمة الدخول تساوق حرمة الأكل، أما إذا نعم يجب الخروج وهو الآن حمل التفاح ويخرج يأكلها بحيث لا يتحقق عصيان حرمة الخروج، نظير الدخول في الأرض المغصوبة وأراد أن يصلي حين الخروج، يقول له الشرع يحرم عليك المكث في الدار، يحرم عليك البقاء، أنا بخرج لكن أنا بخرج حامل شنه عصير برتقال بحيث أنه هذا لا يؤثر على شنه، لا يؤثر على شنه، لا يؤثر على ارتكاب حرمة الخروج، بل لو ترق بل نستطيع أن نترقى أكثر ونقول هذا من هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والناهي، لأنه في الأرض المغصوبة أراد أن يصلي حين الخروج، فالخروج خاص تصرف خاص وهو صلاته، أما هنا هل خروجه أكله؟ ما هو مصداق للخروج هو الحركة، وما هو مصداق للأكل هو البالع والماضغ، فلم يجتمع الأمر. نعم صاحب الأمر النهي نظير الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فحال هذا الذي يخرج مع الأكل إنما قد تحقق اقتران بين الحرام والحلال ولم يتحقق اتحاد بينهما في المقولة كما ذكروا في علم الأصول. تشتن قرر نكتبه تكتبوا إن قلت، فذكره هو هم صاحب الجواهر وغيره، إن قلت بأن مدعى الفاضل المقداد ليس حرمة الدخول بمعنى حدوث الدخول في الدار بأن يتحقق في أول آن شنه وضع الرجل في الدار، بل المحرم هو التصرف في الدار حدوثا وبقاء، فالكون في الدار محرم سواء كان أصل الدخول أو البقاء والمكث، فإن المكث مع فرض عدم الإذن غصب والغصب محرم، فهنا يقال النهي عن ذلك يستلزم الحرمة وعدم الأكل وعدم جواز الأكل. إن قلت لسيد الرياض لصاحب الرياض أن يقول إنه بعد الدخول في الدار الخطاب الموجود في عنده مكلف هو وجوب الخروج، ووجوب الخروج من الدار لا يستلزم حرمة الأكل من الدار، لأنه هذا ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي، لأن قاعدة اجتماع الأمر والنهي إنما تطبق لو كان الفعل الخارجي الواحد مصداق لعنوانين، عنوان محرم وهو بحد ذاته مصداق لعنوان عنوان واجب، فيقال اجتمع الوجوب والحرمة في مصب واحد. فمثلا من أراد أن يصلي في الأرض المغصوبة فيقال السجود صلاة، ونفس هذا السجود غصب لأنه اعتماد على الأرض وهو تصرف غصبي، فذات السجود اندرج تحت كم مقولة؟ تحت مقولتين، مقولة الغصب ومقولة الصلاة، فيقال هذا من باب اجتماع الأمر والنهي. أما في المقام فإنه في آن الخروج يشرب العصير، فما هو تصرف غصبي؟ هو الحركة في الدار. وما هو أكل ومباح؟ هو الحركة في الباطن إن صح التعبير، إدخال الطعام في البلعوم، والحركة في والحركة في بطنه ليس غصبا للدار. فلم يجتمع الأمر والنهي على عنوان واحد، فالنتيجة بأن ما ذكره الفاضل المقداد ليس بتام، إذ التلازم بين النهيين غير ثابت، والصغرى أيضا غير ثابتة بعد تحقق الحرمة. وأما الدليل الثاني فهو واضح الضعف، إذ دعوى أن الأصل كذا خرج ذا بالاتفاق فيبقى الباقي إنما يرجع إليه إذا لم يوجد عندنا دليل اجتهادي، فيرجع إلى القدر المتيقن. وأما مع فرض وجود دليل اجتهادي، دليل لفظي وأمارة في المقام وهو إطلاق الآية، فلا معنى للتمسك بالقدر المتيقن، إذ النافي للقدر المتيقن هو نفس الإطلاق في الآية. فنحن ليس عندنا شك حتى يقال، ونرجع في الباقي عند الشك إلى ماذا؟ إلى القاعدة والأصل. فهذا كلام غير تام، ولهذا ذكر صاحب الرياض أن التمسك بالأصل مع فرض وجود إطلاق الكتاب غير معقول أصلا، لأن لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لعدم تحقق موضوعه بعد وجود الإطلاق كما ذكر في علم الأصول. وأما الدليل الثالث، ما هو الدليل الثالث؟ أن إذن الدخول قرينة دالة على إذن الآكل، فإنه ناقشه صاحب الرياض. أولا نمنع كونه قرينة، إذن الدخول ليس قرينة على إذن الآكل، وهلا كل شخص تأذن له بالدخول في الدار له أن يأكل من البيت، وهل هذا صحيح؟ هل هناك ملازمة بين أنك تأذن لشخص يدخل في البيت ويأكل من بيتكم؟ لا. فأصل وجود ملازمة بين إذن الدخول وإذن الأكل غير ثابتتين، ولهذا قيل في بحث مكان المصلي أنه إذا أذن للشخص في الدخول من الدار ليس له حق أن يأتي بهذه التصرفات، التي هي أدوى من الأكل بكثير، التي فيه إتلاف للمال. ليس له حق أن يتوضأ، ليس له حق أن يصلي أصلا إلا بملازمات، فما بالك بالتصرف الإتلافي الذي هو ماذا؟ الذي هو الأكل. فأصل هذه الملازمة غير ثابتة، بل ذكر صاحب أنه قطعا غير ثابتة، بعد مو ظاهر، يقول قطعا غير ثابتة. وثانيا، لو سلمنا الملازمة فإن الملازمة أحادية الطرف، أي أنه نسلم أن إذن الدخول ملازم لإذن الأكل، ولكن من قال أن القضية تنعكس والعدم يساوق العدم، وأن عدم الإذن يلازم شنو؟ يلازم عدم الإذن في الدخول يلازم عدم الأكل، إذ لعل اللازم شنو؟ اللازم أعام، ونفي الأخص لا يساوق نفي الأعام. نظير أن يقال وجود الحيوان، وجود الإنسان في الدار يستلزم وجود الحيوان، صحيح؟ لأن الإنسان حيوان ناطق، لكن عدم وجود الإنسان يستلزم عدم وجود الحيوان؟ لا، قد يوجد بقرة، قد توجد نملة، توجد وزغة مثلا. ولهذا قال أن عدم الإذن لا يستلزم عدم الإذن الثاني. خصوصا إذا قلنا أن الإطلاق في الآية محكم حق عمق كلام صاحب الرياض، وأنه لا نحتاج إلى هذه الواسطة، بل نقول كما قررنا المطلب في أول أيام أن نفس كون الدار لزيد أو دار عمي استغفر الله، دار خالي، دار صديقي، نفس هذا بوحده ظاهر عرفا في جواز الأكل، ولا نحتاج إلى توصيف أنه ظاهر في جواز الدخول وظهور في الدخول. هو شنو؟ هو الواسطة في إثبات جوازك. نقول لا، نفس هذا أمارة عرفية على جواز شنه؟ على جواز الآكل، وهذه الأمارية ثابتة بأمضاء الشارع، فنعمل بها. هذا ما ذكره من؟ صاحب الرياض. وشو رأيكم في كلام صاحب الرياض؟ علق عليه صاحب الجواهر. قلنا لكم أمس قصة، سمعت السيدة بعدك بليغ. قال صاحب الجواهر عندما نقل كلمات الفاضل المقداد ونقل كلام صاحب الرياض بأن كلامك جيد في الجملة، إلا أن الإنصاف مع ذلك كله أن يقال. وحاصل ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره بأنه ما ذكره صاحب الرياض ردا على التنقيح لا يبطل كلام ابن إدريس، بل لنا أن نقرب مدعى ابن إدريس بتقريب آخر لا يتم ما ذكره صاحب الرياض، فهو تصدى لبيان صناعي لكلام من؟ لكلام ابن إدريس. فذكر ما أشرنا إليه في بعض الجلسات سابقا بأن الآية تشير إلى حكم ظاهري على نحو الأمارة، والأمارة مبنية على الكشف، بحيث يدعى أن ظهور الحال كاشف عرفا عن جواز الأكل، والشارع جعل هذا الظهور حجة محجة حجة. وحينئذ بأنه هذه الكاشفية للظهور الحالي عن كون البيت بيت المذكورين لإثبات جواز الأكل، هذا الظهور إنما هو محرز في الحالات المتعارفة، والحالة المتعارفة هي عدم المانع من الدخول في الدار. وأما مع فرض وجود ما هو غير متعارف من المنع من الدخول في الدار، فإنه لا تحرز كاشفية الظهور الحالي عن جواز الأكل. فنحن لا ندعي الملازمة لا إثباتا ولا شنه ولا نفيا، لا نقول أنه جواز الدخول يلازم جواز الأكل أو عدم جواز الدخول يلازم، ما ندعي ملازمات عقلية، ندعي ظهور عرفي حالي، وهو أنه لا نحرز أن ظاهر الحال كاشف عن جواز الأكل مع اقترانه بالمنع بالدخول، لأن هذه الحالة حالة غير متعارفة. ولا ندعي أن الإطلاق منصرف إلى الفرد عن الفرد الخفي حتى يدعى أنه الانصراف عهدته على مدعي، وإن عبر صاحب الجواهر بالانصراف إلا أنه ذكرنا أن في كلمات المتقدمين يعبرون بالانصراف ويريدون معنى آخر غير المعنى الأصول الموجود في زماننا، إذ في زماننا بالتدقيق هناك فرق بين مقولتين. كل مرة نكررها، المقولة الأولى انعقاد الإطلاق ثم بعد ذلك يدعى الانصراف بغلبة الوجود أو كثرة الاستعمال، بحيث يكون اللفظ له صلاحية الإطلاق إلا أنه يدعى وجود مانع. فالمشكلة في الانصراف في المقتضي في المانع في رتبة المانع، وإلا المقتضي موجود وهو أن اللفظ مقتضي بإطلاقه للتعميم، إلا أن هناك مانع يمنعنا من الإطلاق، وهو شنه؟ وهو غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال أو مناسبات الحكم والموضوع. المقولة الثانية هو أنه لا يسلم أصل وجود الاقتضاء، أي لا يسلم انعقاد الإطلاق من أول الأمر. فالمشكلة في أي رتبة؟ في رتبة المقتضي، وذلك كما لو احتف الخطاب بقرينة لفظية أو بقرينة ارتكازية أو قرينة حالية متصلة. فمع فرض وجود قرينة متصلة لفظية أو غير لفظية لا ينعقد الإطلاق أصلا، صحيح؟ لأن الإطلاق متوقف على عدم وجود قرينة على التاق إيد لفظية أو غير لفظية. وكثير ما يطلق، وهذا لا يعبر بالانصراف في الاصطلاح الأصولي المتأخرين، ولكن اصطلاح الانصراف في كلمات المتقدمين كصاحب الجواهر الشهيد الثاني كثير ما يطلق ويراد منه الأعم من الأول والثاني. فنحن نقول توجد عندنا قرينة حالية محتفة بالخطاب وهو تمنع من انعقاد الإطلاق، وهو عدم إحراز كاشفية ظهور الحال المحتف بالمنع عن الدخول لإحراز جواز الأكل. تفتي مطلب؟ فما احتفاء في ظهور الحال بالمنع عن الدخول لا نحرس كاشفية، ويكفينا عدم الإحراس في عدم انعقاد الإطلاق، لأنه يكون من باب احتفاف الخطاب بمحتمل القرينية فيمنع من انعقاد الإطلاق. ولهذا قال قلت، من هو قال؟ صاحب الجواهر. وبهذا البيان لا يتم كلام صاحب الرياض، لأن إحنا ندعي ملازمات ولا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه لم ينعقد الإطلاق حتى يقال لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو غير معقول. بل نقول بعد عدم إحراز شمول الإطلاق لمثل هذا الفرض لا يوجد عندنا دليل اجتهادي، فتصل النوبة إلى الأصل والقاعدة، والقاعدة المقررة في المقام حرمة الأكل، وهو مواصل عملي حرمة الأكل، قاعدة لفظية عقلية ارتكازية شنو، وهو حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه. قال قلت صاحب الجواهر هو جيد في الجملة، كلام صاحب الرياض، إلا أن الإنصاف مع ذلك كله أن يقال، احنا نتصدق نقول اتركوا كلام التنقيح، إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول والآكل، وأنهما على حد سواء في ذلك. أما لو فرض تصريحه بعدم الإذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك، لا يحل له الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول، لعدم انصراف الإذن في الآية إلى المفروض، لا هذا مفروض كلام، هذا الفرض الجديد، خصوصا بعدما عرفت من انصرافها إلى المتعارف الذي هو غير ما ذكر، وهو عدم فرض وجود المانع كما هو واضح. ثم قال ولعل هذا أفضل مما ذكر في كشف اللثام. ما نبي نقول ما هو الذي ذكر في مصبحتنا في الجواهر، ما هو الذي ذكر في كشف اللثام، وليش اللي ذكر صاحب الجواهر هو أولى، أنتم تابعوا الباحث. ولهذا قال والتحقيق في النتيجة النهائية ما عرفت من كون الآية بين كون المراد بالآية الإذن فيما هو متعارف بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن، أما مع فرض التصريح بالمال لا يحرز شمول الإطلاق، فكأن صاحب الجواهر مال إلى كلام من؟ مال إلى كلام من؟ ابن إدريس، خلافا للمشهور. وأنتم ماذا تقولون؟ تميلون إلى من؟ أنتم أصحاب الحق حقيقة، أينما مال الدليل تميلون؟ جواهريين لو إطلاقيين مشهوريين، ها سيد ايش تقول؟ مشهور تقول بالإطلاق، وش المشكلة فيما ذكره صاحب الجواهر لا يحرز شمول الإطلاق إلى هذا الفرق غير المتعارف؟ كلام وجيه، اتخالفنا سيدنا شنو؟ ما ترجح شيء بعدك في إطار التأمل شيخ علي، شهر رمضان بعد قريب، بعد فيوضات شيخ علي وشيخ علي اثنينكم تستميلون شيء على شيء لو حين وجدنك وش يقول؟ إذا أنت ممنوع تدخل الدار لا تطب بيتنا، راح شقح البيت طب وأكل، قال أنت منعتني من الدخول منعتني من الأكل، هل هذا مقبول بالوجدان المتشرعي؟ أو تحقق أنا عصيت وعصيت مثل الترتب يحرم علي، لكن لو عصيت وحرمت اكل هل مقبول؟ او يقول لي شنو انت مأثوم، هم دخلت دار وهم اتلفت مالي، فالوجدان الشرعي ماذا يقول؟ مع فرض المانع والتصريح لا تطب بالبيت، لا تدخل، احرم عليك وحرج عليك، لا دخل، قال انا محرم الدخول، دخل البيت وطب واكل، الا يقال انه هذا ارتكب محرمين، حرمه الدخول مثل اتلاف مال الغير؟ أو يقال لا يقول يتمسك بالآية لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، فهذا يحتاج إلى أكثر.
يمكن أن يتصور هذا أن يمنع من الدخول، ولكن يعني هذا ظاهر المرتكزات صاحب الجوار يقول منع الدخول.
يقول لا نحرز كاشفية مع فرض أنه إحنا ما نقول نحرز، يقول مع فرض المنع من الدخول لا نحرز كاشفية ظهور الحال عن كون البيوت بيت المذكورين في جواز الآت، مع فرض أنه احتفى بالمنع من الدخول. نعم مع فرض عدم المنع من الدخول عندنا ظهور حالي أنه لا مانع أن هذا ظاهر حال الشخص الذي لا يمنع ولد ابن عمه أو ابن خاله أن يدخل بيت العام أو الخال ويأكل. أما مع احتفافه بهذا المنع احتفافه مانع من الإحراز، ويكفينا هذا في رفع اليد عن الإطلاق. المهم هذا هو الفرع. وصاحب والشهيد الثاني تبعا للمشهور قال لا فرق، قال ولا فرق بين دخوله بإذنه. المراد من الإذن إما الإذن الصريح أو الإذن بشاهد الحال وما شاكل ذلك، وعدم إذنه عملا بالإطلاق الآية خلافا لابن إدريس فيهما. ما فيهما يعني فيما يخشى فساده في ذيك المسألة. الفرع الأول قال الذي لا يخشى فساده لا يجوز أكله كما بينا بالأمس. في هذا الفرع الذي قلنا الشيخ صدوق أيضا ذهب إلى ذلك، وابن إدريس ذهب إلى ذلك، مع أنه لا ينسب إلى ابن إدريس القول الأول، الذي ينسب إليه القول الثاني. يعني ابن إدريس لا ينسب إليه إلا الخلاف في أي مسألة، مسألة المنع وعدم العذن من الدخول. أما في المسألة الأولى فالمعروف أن نسبة الخلاف إلى من؟ إلى الشيخ الصدوق في المقنع. ولهذا المعروف بين كلماتهم أنهم لا ينسبون الخلاف إلى ابن إدريس، خلافا لهذه العبارة حيث أن ظاهرها أن ابن إدريس أيضا مخالف حتى في الفرع الأول، فيحتاج إلى ملاحظة عبارة ابن إدريس. لاحظوها، هل هو مخالف للفرع الأول أو غير مخالف؟ لأنه لا ينسب إليه الخلاف في الفرع الأول، إنما ينسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق في المقنع. الفرع الثالث، هل يجوز الحمل أو لا يجوز، أو أن الجواز مخصوص بالأكل في البيت؟ المعروف بينهم أن الجواز مخصوص بالأكل، فلا يجوز الحمل، حمل الأكل إلى خارج الدار، بل يشرب العصير في الدار. والوجه في ذلك أن القاعدة تقول بحرمة التصرف في مال الغير إلا ما دل عليه الدليل، والدليل دل على جواز الأكل في البيوت المذكورين، فدل على جواز الأكل في البيوت لا الحمل والأكل في الليل في بيته. يروح اللي يقول نحن شبعان بس ناخذ هالبرتقال نوديه بيت ناكله متى؟ ناكله في الليل. فالآية لا تدل على ذلك، بل دلت على جواز الأكل. ولكن لو أراد أن يحمله وهو محتاج إليه لكنه مستعجل ويأكل خارج البيت مباشرة، ما يبدي في بيته في الليل بيقعد يوم فاني، لا، يقول ما دام أنا أكل في هذا الظرف، ظرف حار، أكل في ظرف آخر برا الهواء طيب، فيريد أن يخرج المائدة من البيت إلى خارج البيت إذ الهواء جيد، يجلس عند البيت عند الدار فيأكل، فهل هذا الفرض جائز أو غير جائز؟ فهل هذا من موارد حرمة الحامل حيث حمله إلى خارج البيت ما أكل في البيت، فهل يشمل مثل هذا الفرض أو لا يشمل؟ ماذا تقولون؟ هذا يشمله؟ يقول حوش أنا قاعد روحي في الحار، حر موت هالبيت ما في مكيفات كهرباء بندة، أطلع برا وأكل عند الدار، فهل يقال يحرم عليك لا لا أن تأكلوا في بيوتها كذا. عجل شنو حرمة الحامل؟ لا لو شال برتقال يأكله في الليل في بحملها يأكله في البيت.
المتعارف أن هذا ما يأكله خارج أو كذا أو يأخذه يأكله يعني بمقدار المتعارف الذي يأكله هو لا أن يأخذ مؤنته.
صاحب الجواب ذكر فرض بعد أصعب من فرضه. ذكر صاحب الجواب فرض إنه لو بدأ أكله في وين؟ بدأ أكله في الدار لكن تشاغل بإتمام أكله في الخارج، فهل هذا من موارد حرمة الحامل؟ فنقول بأن الآية ليست حكما تعبديا محض، نتمسك بموضوعية الظرفية، أكل في الدار، بل الآية دلت على جواز الأكل من مو في جواز الأكل من ما تضمنته هذه البيوت. وش الآية تقول؟ لا جناح عليكم أن تأكلوا من نشوية مو في. فليس الموضوع للجواز هو الأكل في ظرف الدار، إنما الأكل من شيء في الدار. فكل ما صدق عليه عرفا أنه أكل من الدار فيجوز. وظاهر هذا التعبير ما كان بلحاظ الحاجة عند الدخول، ولو كانت حاجة باختيار بإرادة المكلف اختياره، بحيث فتح الثلاجة فاشتهت نفسه إلى الحنبة الموجودة داخل الدار فله أن يأكل. فلو أراد أن يخرج خارج البيت لكي لغرض عقلائي للتبريد فلا يقال لا يجوز إلا أن تأكل قبل متر تدخل البيت تأكل. أما طلعت صار هم حكم تعبدي ما قبل خطوة يجوز بعد خطوة ما يجوز، بل هذا ظاهر الحال. ظاهر حال أن البيت بيت فلان يجوز لك أن تأكل من البيت، أن تأكل من نعم، أن تحمله زادا إلى يوم آخر أو إلى سنوات مقبلة هذا لا يحرز شمول الآية لهذا المورد. أما مثل التشاغل بالأكل أو مثل نقله إلى مكان أبرد لغرض عقلائي فمن غير البعيد شمول الإطلاق الآية إليه، لأن ظاهر الحال ما هو ظهور الحال أن كون البيت بيوت هؤلاء هو أنه لك أن تأكل عند الدخول في الدار. خب عند الدخول في الدار مو معنى أنه أيضا شنو لا بد أن تأكل في ظرف الدار. نعم لا يحرز شمول ظهور الحال أنك تأخذ الثلاجة وتأكلها على أقصى وتدريج أو تأخذ شيء لكي تأكله يوما ثانيا، لا مو محرم، لا يحرز شمول ده. أما مثل الخروج الحمل الذي يؤدي إلى مثل هذه الموارد منصرف عنه ولا يشمله ماذا ولا يشمله التحريم. تحرز شمول الإطلاق إليه. كل ما يحتاج أتعب روحي أرخي قبل الفطور واجي الدار وطلع، لأنه إخراجي إياه الآن وبعد ذلك ما بيجي المالك إلا متى، بل حتى في حضور المالك يجوز له أن يأكل حتى عند المالك. فالرواية منصرفة يعني الآية أمارة، والأمارية ما لا تعبد محض ندور مدار هذا عنوان أكلون لا نعم ليس أن يأخذ بيعه يحمل أو يعطي غيره كما الآن سنشير، أما أن يأخذه لكي يأكله ولو بعد فترة وجيزة فترة عرفية هذا الظهر أنه لا مانع منه كما نفعل. خب هذا هو الفرع الكام؟ الرابع واضح أنه لا يجوز أن يطعم الغير الذي لم يدخل الدار، بحيث أنه هو الذي يأخذه من يأكله؟ يأكله الغير. فمثلا لو كنت أنا وصديقي دخلنا بيت عمي أو خالي أو أبي فأنا لي أنا أكل، لكن صديقي فأقول أنا لي أنا أكل فأأخذ الأكل وأكله أعطي من؟ أعطيه صديقي، فهل يجوز لصديقي أن يأكل؟ فهل يجوز للمأذون لهم أن يطعموا غيرهم من هذا الأكل، أو أن التجويز هو أن يأكلوا؟ ظاهر الآية وشنه؟ أن يأكلوهم، لا جناح عليكم أن تأكلوا مو أن تطعموا غيركم. فلا شمول للآية إلى إطعام الغير، فلو كان معه قد دخل الدار شخص آخر لا ليس داخل تحت العناوين المذكورة في الآية فليس له أن يدخل، لأنه لا يشمله الآية. وكذا شيء واضح محتاج. وكذا أيضا لا يجوز الإفساد في البيت، هذا ما يحتاج بيان، لأن إنما الجواز هو الأكل لا الإفساد، يخرب الدار، الثلاجة مكفولة، يقول أنا يجوز لي أن أكل فأكل في الثلاجة، أبطلها وأكسر الباب، هل يجوز له؟ يقول أنا يجوز لي أكل، والجواز في الأكل جواز في مقدماته، فأتلف الثلاجة ما يجوز له. أو هذا ذكي صاحب البيت يقول هذا مأذون لي في الأكل أنا ما يجوز لي أمنعه، فأضع الأكل في صندوق وأقفله، فما يقدر يطلع له بأن يكسر الزجاجة أو يكسر الصندوق، فما يجوز لي يقول أنا مأذون لي في الأكل، لأن هذا إف نعم لو أفسده بعد ذلك جاز له أكله، لأن الحرمة هي حرمة الإفساد، إلا أنه إذا استظهرنا أنه هذا من باب المنع عن الأكل والعلم بالكراهية، حطه في الصندوق وقفله غير المفتاح، يعني ما يشوف، يعني أنا أعلم بكراهيته ولو بأمارة عقلائية، فحينئذ لا يجوز من باب العلم بالكراهة ولا الإفساد، كل ذلك لا يجوز. يقول بشهادة الحال، الشخص شاهد حاله أنه يجوز لك أن تأكل، لا أن تحمل ولا أن تفسد ولا أن تطعم الغير، ولا يتعدى الحكم. يأتي وصلى الله على محمد وآله وصحبه.